والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله باب ما جاء في المصورين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا الباب من أشد الأبواب، والتصوير في الأصل لم يكن هناك التصوير الحالي الذي هو حبس الظل عن طريق الكاميرا، فالكاميرات تطلق أشعة فتحتفظ بظل للشيء، والذي يأخذ هذه الصورة بالكاميرا لا يشترط أن يكون يجيد الرسم ولا يفهم في قواعد النحت أو الرسومات والأشياء من هذه. إذن لا شك أن المصورين كان مقصودا بها أمرا آخر، كان مقصودا بها أمر آخر خلاف مسألة الالتقاط بالكاميرا. فاترك مسألة الكاميرا ومسألة التصوير الفيديو الآن نتكلم فيها، ولكن نتكلم أولا عن التصوير. التصوير قديما كان يتم بصنعة التماثيل، فالمصور هو صانع التمثال، المصور هو صانع التمثال، والذي يصنع التمثال إما أن يجعله بالنحت، أن يأتي بطين أو بمادة ويصنع منها تمثالا، وكلمة تمثال يعني على مثال الشخص المصور، أو أن ينحته على جدار بنحت بارز، نحت بارز زي الجبس الآن، تجد شيء بارز، عارف أنت الجبس اللي يكون زيادة على الجدار، أو بنحت غائر ويسمى الحفر. فإذا كان عندنا مستقل، تمثال مستقل مصنوع من الطين أو مصنوع من مادة، أو عندنا بارز يعني على الجدار يضيف إليه شيء يلصق كالأسمنت مثلا، أو بالنحت الغائر، وهذا يكون بأداة أنك تحفر بأزميل أو بشيء فترسم صورة محفورة في الجدار. فكان عندنا النحت المستقل والنحت البارز والنحت الغائر، النحت الغائر. ووجدت طريقة أخرى عند القدماء، وهي أنه يضعون على الميت، وهذه خاصة بالميت، يضعون على الميت طبقة من الشمع الساخن جدا، شمع مصخور، ثم حين يجف هذا الشمع يأخذونه فيخرج على صورة الشخص تماما، يخرج على صورة الشخص تماما. وهناك رسم بالألوان، هذا لا غائر ولا بارز، وإنما الإنسان يستخدم ألوانا ويرسم بها على جدار أو على لوحة أو على خشبة، يرسم بها صورة لمن أراد أن يصوره. في العصر الحديث نشأت مسألة التصوير. أولا كان تصوير بالمياه، يعني كانوا يستخدمون المياه، والمصور يمكس حوالي نصف ساعة أو أكثر حتى يلتقط لك صورة. ثم ظهر التصوير بالأشعة بالكهرباء هذه، وظهر أيضا التصوير المتحرك وهو الفيديو. والتصوير بغض النظر عن التصوير بالكاميرا أو اللي اسمها اللاقطة أو بالفيديو، اتركوا الآن، التصوير الذي مضى كله هو المقصود فيه في الحديث كله، يعني سواء التمثال المستقل أو التمثال البارز، النحت البارز أو النحت الغائر، أو الرسم بالألوان أو بالشمع، كل هذا هو المقصود في الحديث. واعلم أن أول شرك في العالم تم بالتصوير، أول شرك في العالم، أول شرك ظهر في هذا العالم كله ظهر في التصوير، وذلك أنه ما بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون، 1000 سنة، كله على التوحيد. فلما قوم نوح كان عندهم رجال صالحون، هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة رجال صالحون، هؤلاء الرجال الخمسة الصالحون كان الناس يحبونهم ويقتدون بهم ويثنون على أخلاقهم، فلما مات هؤلاء الخمسة حزن الناس عليهم حزنا شديدا، حزن الناس عليهم حزن شديد. فالشيطان لم يستطع في أول الأمر أن يأمر الناس بأن يصنعوا له تماثيل ويعبدونهم، وإنما سول لهم من باب صناعة صور للتذكر للذكرى. وهذا موجود الآن، أنك تجد الشخص المتوفى أهله الذين يحبونه يصنعون له صورا للذكرى ويعلقونها على الجدران. فأمرهم الشيطان أن يصنعوا لهم أنصابا تماثيل تذكرهم بهم من دون أن يعبدوها. فلما طال الزمن ونسي العلم سول لهم الشيطان فعبدوها. إذن التصوير كان هو يعني صورة الشرك الأولى أو المؤدي إلى أول شرك في العالم. فلذا نقول هل التصوير الآن ممكن يؤدي إلى الشرك؟ فيقول لك بعض الناس لا لا خلاص الشرك انتهى أمره، التوحيد ظهر والدين ظهر وكل الناس عرفت الأشياء. فاعلم أن هناك قاعدة، وهي أن العقل البشري غير مأمون الردة، العقل البشري غير مأمون الردة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أنه في آخر الزمان ستكون الأصنام التي دفنت وتركت ولم يعد يعبدها أحد ستخرج ويعود الناس إلى عبادتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. أليات يعني مؤخرات، نساء دوس نساء قبيلة دوس اليمنية الشهيرة التي منها الصحابي الجليل عامر بن الطفيل بن عامر الدوسي، والتي منها الصحابي الشهير أبو هريرة رضي الله عن الجميع. هذه القبيلة كانت تعبد صنما يسمى ذي الخلصة، يسمى ذا الخلصة، وهذا الصنم كان يضعونه ويقيمون له عيدا، ومن شروط الاحتفال في العيد رقص النساء، فكانت النساء تطوف حول ذي الخلصة ويرقصن، ولا ترقص المرأة إلا باضطراب الأليات. فلن تقوم الساعة حتى يستخرج صنم ذو الخلصة مرة أخرى من التراب ويهتم به اهتماما كبيرا، ثم يعود الناس إلى الاحتفال به مرة أخرى وترقص النساء وتضطرب أليتهن حوله. والاهتمام بالأصنام والتماثيل الآن موجود في العالم، بل له منظمات تنفق عليه ميزانيات هائلة، واليونسكو منظمة اليونسكو في التابعة للأمم المتحدة هذه مهمتها الاهتمام بالآثار، وتسمي ذلك التراث الإنساني، فهي تهتم جدا بالتماثيل، وما التماثيل إلا أصنام كانت تعبد في الجاهلية ويحتفلون بها، وسيعود الاهتمام الشديد. ولا بد أن يتحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لابد لنا من نشر التوحيد ومحاربة الشرك وتعليم أنفسنا والناس أنه لابد من الاحتياط من مداخل الشيطان. فمن أكبر مداخل الشيطان هذا الباب هو التصوير. التصوير، فإذا لا خلاف في كل أنواع التصوير التي ذكرناها، لا خلاف في يعني لا خلاف في تحريم، بل ارتكاب كبيرة، لا خلاف في تحريم كل الأنواع التي ذكرناها. نعيدها مرة أخرى، الأنواع: التمثال المستقل، النحت الغائر، النحت البارز، الرسم بالألوان، والرسم بالشمع هي الأقنعة. كل هذه هي الكلام فيها على التحريم، وليس فيها خلاف بين علماء أهل السنة، ليس فيها خلاف، ولكن الخلاف إنما كان في مسألة التصوير الحديث بالكاميرا والتصوير الفيديو. تصوير الفيديو أخف الأنواع وأخف الألوان، والراجح أنه ليس محرما، لأنه أشبه بالصورة التي في المرآة أو الصورة التي في المياه، لأن لو في أي مكان فيه مرايا فالإنسان يتحرك تظهر صورته في المرايا وما الفيديو إلا هكذا، مع أنه يمكن الاحتفاظ به وإعادته مرة أخرى، ولكن الفيديو كله عبارة عن التقاط حادثة له في وقت محدد بتركيز بحيث تشبه ما يكون داخل المرآة أو داخل المياه، ولذا الأرجح فيه أنه ليس محرما، وإن كان لا ينبغي أن يستخدم إلا في الطاعات أو المباحات ولا يستخدم في المعاصي. وأما التصوير بالكاميرا فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، وحتى الذين أحلوه كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وطبعا يبيح بعض أهل العلم الآن كالشيخ صالح علي الشيخ وغيره، الذين أباحوه قالوا هو يباح لأحوال الحاجة، الحاجة وليس للضرورة، في فرق بين الضرورة والحاجة، أحوال الحاجة كالباسبور اللي هو جواز السفر، والهويات اللي هي بطاقات الهويات أو الكروت كارنيه الجامعات والمدارس والنوادي والمؤسسات والنقابات والمصالح والمدارس، إذا كل ما فيه مصلحة لا بأس به، خصوصا أنه الآن كثر الناس وازدحمت الأمور، وإذا أردنا أن نختبر الطلاب فلن نعرف فلان فلانا من فلان من فلان من فلان إلا من خلال أن يكون لكل واحد صورة. فالآن يصعب أن تكون استخراج شهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية إلا بإثبات صاحب الشخصية، فلا بد إذن من صورة. كذلك في مسائل قيادة السيارات والرخص القيادة وغيره، فقالوا في كلما تعن حاجة فلا بأس بهذه الصور. أما استخدام الصور للذكريات وللألبومات الموجودة في البيوت، والإنسان يضع صورة على الجدار ويضع صورة عرسه وصورة امرأته وهي بجواره، فكل هذا لا ينبغي ولا يجوز. وآخرون قالوا إنه لا يجوز مطلقا، والذين قالوا بالجواز كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الذي يعني يصطنع تلك الصورة ليس مصور، لأنه لو أي واحد أعمى حتى لو أعمى داس على الزر تخرج الصورة، أن الكاميرا مجرد تدوس على الزر، وكذلك التصوير بماكينات التصوير هذه ما تحتاج أي خبرة، بل الآن الطباعة يعني في المؤسسات مثلا في الجامعات عندنا طباعة الاختبارات الجامعية نشترط أن يكون عامل المطبعة أميا لا يقرأ ولا يكتب، فهو أمي لأنه يطبع اختبارات، لو هو يستطيع القراءة ممكن يسرب الامتحانات إلى الناس، فبنختاره دائما. وحتى الجريد الكبرى كالأهرام وغيره يختارون شخصا ويتأكدون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، بحيث أنه يطبع، لأن الطباعة ليست فيها أي مهارة، ليست فيها أي مهارة، فعكس الرسام، الرسام شخص ماهر، ومهنة الرسم قد تباح أيضا في بعض الأحوال، لأنه الآن يحدث أن تقع جرائم وهناك شهود يرون المجرم فيحكون تفاصيل هذا المجرم أو ملامحه، فلو هناك رسام فنان متقن أنت تحكي له ملامح الوجه التي رأيتها في المجرم وهو يرسم بناء على كلامك أنت، ولو لم يكن بارعا في الرسم لن يصلح، فأحيانا يرسم صورة تكون طبق الأصل للمجرم ويتم القبض عليه بالفعل، فتحريم الرسم مطلقا لا ينبغي، إلى جانب أنه يجوز طبعا رسم الأشجار والأحجار والجبال والثلوج والزهور والبحار والمحيطات والسماوات، كل ما ليس فيه روح، روح زائد حركة، لأن النبات فيه روح والنبات فيه نمو ولكن ليس فيه حركة، أما الحيوان فيه نمو وروح وحركة، وهذا هو الفرق بين الحيوان والنبات. فإذا المصور أو الرسام قد يحتاج إليه فلا حرج فيه، لكن حكم التصوير هو ما ذكرنا. إذا أنت لما تسأل في حكم التصوير فقل المصورون التصوير كله من الكبائر وحرام، ولكن الخلاف في التصوير بالآلات والتصوير بالفيديو. أما التصوير بالآلات فالراجح أنه لا ينبغي إلا لحاجة، لا مش لضرورة، لحاجة. الضرورة شيء والحاجة شيء آخر، إلا لحاجة. وأما التصوير بالفيديو فهو أخف وأهون، وهو ما هو إلا كمثل الصورة في الماء أو كمثل الصورة في المرآة، ففي الأمور المباحة والمحاضرات وغيره لا بأس به بإذن الله تبارك وتعالى، مع مراعاة أن المسألة مسألة خلافية حتى بين العلماء المعاصرين، كبار العلماء المعاصرين الحاليين. وطبعا ابن باز وابن عثيمين يعتبر من المعاصرين، والشيخ الفوزان، هناك خلاف ما بين الشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين في مسألة التصوير بالآلة هذه. هذا الحكم عموما. نأتي للحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فهو حديث قدسي. ومن أظلم، فإن سيوصف بالظلم، المصورون سيوصفون بالظلم. ومن أظلم يعني ومن أشد ظلما ممن ذهب يخلق كخلقي. هل ممكن أحد يخلق كخلق أو يخلق ليس كخلق الله؟ كيف يعني يخلق ليس خلق الله؟ هو يتخيل صورة ليست موجودة في الواقع، لكن لابد أن تكون مثل ما خلق الله عز وجل مع التركيب. يعني هو يقصد بنعم كيف، يقول ممكن إنسان يرسم حصان له 10 أرجل، أو حصان له منقار، أو حصان له جناحان، نقول هو عبارة عن خيال مركب من الموجودة، صح ولا لا؟ فهو تصور حصان وركب له أرجل وركب له أجنحة وركب له منقارا، لكن يستحيل أن الإنسان يستطيع أن يتخيل شيئا غير موجود. مستحيل مستحيل، لأنك أنت آخرتك ستتركب، لكن هل تستطيع أن تتخيل كيانا لا وجود له جزئيا ولا تركيبيا؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال، لأن خيالك مخلوق. فأنت لابد أن تتخيل حسب البيئة التي وجدت فيها، وأنت لك حدود مكانية وزمنية لا تستطيع أن تتعدها أو أن تخترقها بحال من الأحوال. ولذا قال ممن ذهب يخلق كإيش؟ كخلقي، لحتى لا يهرب إنسان ويقول لا أنا برسم صورة ليست لها وجود مماثل. فأنا مثلا أرسم امرأة لها 4 أذرع أو امرأة لها 5 عيون، نقول لا، ما أنت الآن تركب، ولكنك تحاول أن تخلق كخلق الله عز وجل. طيب تخلق كخلقي، إذن الإنسان يخلق، نعم الإنسان يخلق، والجان كذلك يخلق، لأن الجان فرع الإنسان. أما المخلوقات الأخرى فإنها لا تستطيع أن تخلق، لا تستطيع، ولذا الله عز وجل يخلق والإنسان يخلق، فهي صفة مشتركة بين الله وبين العباد. ولكن هذه الصفة المشتركة، احنا قلنا كل الصفات المشتركة بيننا وبين الله هذا اسمه الاشتراك بقدر، لان هناك قدر مشترك، لكن لابد من الاعتقاد بوجود قدر فارق هائل جدا لا يعلم مداه الا الله عز وجل. فانت تبصر والله يبصر، ولكن ففي قدر مشترك بين الابصار، انت لك ابصار والله له ابصار، ولكن إبصار الله عز وجل ليس كإبصارك، فهناك قدر مميز هائل جدا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه، فضلا عن أن إبصارك مخلوق، وإبصار الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه. الخلق تحويل مادة إلى مادة، أو تحويل شيء إلى شكل آخر. والله عز وجل هو الخالق والبارئ والمصور. الله هو الخالق والبارئ والمصور والفاطر سبحانه عز وجل. فهذه الأسماء اجتمعت، الخلق والبرء والتصوير اجتمعت، فلما اجتمعت لابد أن تفترق، فيكون الخالق هو الذي يحول شيء إلى آخر. فالله عز وجل خلق الإنسان من طين، بينما خلق الماء من عدم. خلق الله الإنسان من ماء ولا من طين ولا من تراب؟ ها؟ من ماء ومن تراب، لأن الله جل خلق الماء من العدم، يبقى برأ. وخلق الماء من العدم، ثم إنه خلق الطين ها من التراب والماء، من التراب والماء خلق منهما الطين، وخلق من الطين الصلصال كالحمأ المسنون، وخلق من الصلصال الذي كالحمأ المسنون الإنسان. يبقى مراحل خلق الإنسان إن الله جل خلق الماء من عدم، خلق التراب من عدم سبحانه، خلق الطين من الماء والتراب جل وعلا، خلق الإنسان من الصلصال من حمأ مسنون الذي هو من الطين. فدي مراحل خلق. أما الله خلق الهواء والتراب والماء والنار خلقها من العدم، فالخلق من العدم هو البرء، هو البرء، فبرأ هو البارئ أو الباري، البارئ أو الباري يعني الخالق من العدم سبحانه وعز وجل. وابن القيم لما سئل عن معنى الخالق قال الخلق والتنفيذ، ولا إشكال، لأن الخلق هو التنفيذ بمعنى الخلق اللي هو تحويل مادة إلى أخرى. إذن الله نفذ ما كتب، ونفذ ما علم، ونفذ ما قدر، لأن الله جل قدر كل شيء، وبعد أن قدر كل شيء كتبه سبحانه عز وجل، ثم هو ينفذه بناء على ما هو في اللوح المحفوظ. وكل شيء يحدث في العالم، أي حركة، أي سكنة، أي إيمان، أي كفر، أي نفاق، أي شيء يحدث في هذا العالم، إنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل خلق السماوات والأرض. فالخلق تنفيذ ما هو موجود في اللوح المحفوظ، فلا إشكال في كلام ابن القيم. لكن أصل الخلق هو تحويل مادة إلى مادة، وطالما تحويل مادة من صورة إلى صورة فالإنسان خالق، لأنك أنت ممكن تمسك قماش وتحوله إلى ثوب، وممكن تمسك خشب وتحوله إلى كرسي أو إلى مقعد أو إلى مكتب أو إلى سفينة. فأنت ممكن تمسك مادة وتحولها إلى صورة أخرى، فده اسمه إيه؟ خلق. ولذا تبارك الله أحسنه، ولا أحسن البارئين الخالقين. فالخلق تحويل مادة إلى مادة. طيب، والبارئ الذي يخلق من العدم، والفاطر هي الخالق أو البارئ، وأما المصور هو الذي يضع سمات وعلامات مخصوصة للمخلوق. فالله عز وجل خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن جعل لكل شيء صورة. فصورة السماء غير صورة الجبل، غير صورة الجمل، غير صورة الحمار، غير صورة الحشرة، غير صورة النبات، غير صورة موجة البحر. كل شيء له معالم وصور، لأن الله هو المصور، لأن الله هو المصور. فهنا لما الله يلعن المصورين، هل يقصد المصور الذي يضع سمات لمخلوق؟ لا، الذي يخلق ويصور. يخلق يعني ايه؟ ايوه، فهو يمسك صلصال ويعمله على صورة رئيس او على صورة ملك او على صورة عبد صالح. فهو مسك مادة خلقها، يعني غيرها في الشكل، خلقها هنا بمعنى غير الصورة ووضع لها ملامح، وضع لها صور. فانت ترى صور الفراعنة والصور على الجدران والتماثيل المتناثرة وهذه الاشياء موجودة، هي كلها خلقها اناس من قديم وصوروها. فلما يأتي فلان صور بمعنى خلق ثم اضاف الصور، لان احنا قلنا الثلاثة هذه ان افترقت اجتمعت، وان اجتمعت افترقت. فلذا ذهب يخلق الخلق بمعنى خلق مع التصوير. وكخلق، لان قلنا لا خلق الا خلق الله. قال فاذا كانوا يخلقوا بحق، يعني اذا كان هم يستطيعون الخلق الحقيقي وهو الخلق من العدم، او القدرة على الخلق الذاتية، لان هذه قدرة قدرهم الله عليها، فليخلقوا ذرة، يعني ليخلقوا نملة. النملة حيوان يتحرك له روح، والإنسان يستحيل أن يخلق نملة، لكن ممكن يخلق مثل النملة، ممكن يعمل نملة مرسومة بطين، تمام ماشي، يخلق نملة محفورة في حيطة، يخلق نملة برزة على جدار، ممكن يخلق نملة منفصلة مصنوعة من صلصال لوحدها كده، ممكن يخلق نملة إلكترونية ويحركها بريموت ويكون فيها شريحة تتحرك، ممكن يخلق ذبابة، لكن خلق بلا روح، خلق بلا روح. والأمريكان وغيرهم لما بيخلقوا الأشياء الجديدة هذه هم لا يريدون بها تطور العالم البشري أو تطوير التقدم الحضاري، هم يريدون أن ينازعوا الله عز وجل. وده قلت لك دي العقيدة الأمريكية اللي هي العقيدة اليهودية التوراتية، أن الإنسان عندهم اسمه ريبا للإله، يعني ند، الإنسان ند للإله، فيخترعون أشياء بحيث يجعلون لله أندادا، كما اخترعوا شخصية سوبرمان ورامبو وغيره، هم يريدون هذا. فهم لما بدأوا يخلقوا الروبوت اللي هو الإنسان المتحرك، الإنسان الآلي، هم يريدون، هم يأملون أنه سيأتي اليوم الذي يكون هذا الإنسان مع التطوير 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 مثل الإنسان الحالي، لكن لن يستطيع. هو الإنسان الآلي الآن ممكن وصل إلى أنه يراقب أشياء ويصنع ويركب آلات ويصنع سيارات ويقود طائرة ويخدم ويطبخ ويغسل ويكنس ويصارع ويلاكم، وخلقوا أيضا نساء للمتعة، نساء بلاستيك مصنوعة مخصوص، وأشياء كثيرة جدا، لكن نفخ الروح هذا الذي لا يمكن، لأن الروح مادة عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينفخ سبحانه وتعالى منها في من يشاء. فالروح مادة، ربنا عز وجل نفخ فيها من آدم عليه السلام، ونفخ فيها من فيما يشاء من خلقه، لأن كل شيء مخلوق له روح، متحرك له روح لازم. فهم يريدون التطوير، ولكن هذا التطوير لن ينتهي بهم أبدا إلى أن يخلقوا فعلا ذرة، يعني نملة حقيقية. هم الآن وصل لاختراع ذبابة إلكترونية بسيطة ممكن يوجهها هو أنها مثلا تقتلك، يرسلها مثلا من أسبانيا إليك هنا في الإسكندرية، تتوجه إليك أنت بالضبط، مركبة ومبرمجة بحيث توصل لك وتخبطك وتموتك. فما في إشكال، لكن هي في الآخر هي آلة ليس فيها روح، آلة ليس فيها روح. أما أن يخلقوا ذرة، يعني نملة، والنملة أضعف المخلوقات. صحيح أضعف المخلوقات هو الذباب، ولكن النملة أقل منه في الحجم، أقل من الذبابة في الحجم. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، حبة بمعنى قمحة نبات، هم لا يستطيعون أبدا أن يصنعوا مادة مغذية إلا من مادة مغذية. لا يمكن أن يوجدوا غذاء للبشر إلا من الأغذية التي خرج الله عز وجل، سواء الأغذية النباتية والحيوانية، ولا غذاء إلا بهذا. هم لن يستطيعوا أن يصنعوا مادة مغذية إلا من مادة أصلا مغذية. فالحبة تنمو، فممكن يصنع حبة يعني على شكل قمحة، بلاستيك، زجاج، حديد، ألمونيوم، أي مادة، لكن لن تكون، لن يستطيع الإنسان أن يأكلها. فهذا هو حبة، بمعنى حبة شعير أو حبة قمح، أو ليخلقوا شعيرة، ليخلقوا حبة اللي هي القمح، أو ليخلقوا شعيرة اللي هي حبة الشعير، حبة الشعير. وهذا تحدي من الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا، وفي الآخرة يطلب منهم، فهم إن عجزوا في الدنيا سيعجزون في الآخرة، والعياذ بالله. فدل هذا الحديث على أن التصوير من الكبائر، ولكن التصوير على التفصيل اللي ذكرناه، لأن هذه مسائل يكثر فيها السؤال، فأنت لابد تكون على بينة وبصيرة من هذا الأمر. فلما تسأل حكم التصوير قل له ماذا تقصد بالتصوير، إن كنت تقصد التمثال فهو حرام، وإن كنت تقصد النحت الغائر أو النحت البارز أو النحت المرسوم برسم أو النحت أو الرقم في ثوب أو الوشم على جسد أو الوشي تطريز في ثياب، كل هذا حرام، لأنه ممكن تخيط صورة في أو تخرق صورة. يعني أنت ممكن تأتي بقماشة وترسم بالقلم طائر ثم تخرق مكانه يظهر طائر ولكن بالتخريق، وممكن توجده بالتخييط تخيط، فهذا وشي الثوب. وممكن تشمه على الجسم أو على الصدر فده وشم. فشوف صور، شوف متعددة كيف، كل الصور بأي طريقة حرام إلا تصوير بالآلة والفيديو. أما التصوير بالآلة فالراجح أنه لا ينبغي إلا في حالات الحاجة، الحاجة فقط، والحاجات متعددة، والأزمنة فيها أشياء متعددة. والتصوير بالكاميرا الآن أصبح لا يستغنى عنه، لا يمكن استغنى عنه. كيف مئات الآلاف اللي بالطائرات رايحة وجاية ودخول المدن ومعرفة الشخصيات، لا يمكن. وكما ذكرنا الطلبة والعساكر الجيش وجنود الشرطة وكله لابد الآن من موجود الأصل القيد لكل إنسان، فالتصوير لم يعد يستغنى عنه، فإذا الكلام للحاجة لا إشكال فيه. وأما الفيديو فهو خفيف، وإن كان ينبغي أن يستخدم فيما ينفع الناس، فهنا الحديث هذا دل على كبيرة من فعل هذا وعلى ظلم من فعل هذا. طيب، قال ولهما يعني البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فله الحمد أن قال يضاهئون، يعني ماذا، ما هو غرضهم، ما هو هدفهم من التصوير؟ المضاهاة، المضاهاة. فلو خلى من المضاهاة خف الذنب، لأنهم لو يريدون المضاهاة فهذا ليس كبيرة، هذا شرك. لو أرادوا المضاهاة يعني التسوية بخلق الله يعني صنع ند لله عز وجل، هذا شرك، شرك أكبر. أما لو أرادوا شيئا غير المضاهاة فنبقى في دائرة الكبيرة. واضح إخوان؟ فالذين صنعوا تمثالا، صنعوا التمثال لمضاهاة خلق الله، هم كفروا. أما الذين صنعوا تمثال لتعظيم صاحبه، أو صنعوا تمثال لأن في كليات فنون ولابد يكون الإنسان، فهنا ارتكب كبيرة، سواء صنعوا بالغائر أو البارد أو الوشم أو الوشي أو كل الأنواع التي ذكرناها وفصلناها. فأما المضاهاة لخلق الله يعني معناه أنهم يريدون منازعة الله عز وجل، فهذا هو الكفر، لأنهم يريدون أن يكونوا أندادا لله. وذكرت لك أن المفهوم الصهي وصليبي هو مضاهاة خلق الله، تحدي الله عز وجل. العقلية اليهودية هي عقلية التحدي، اللي هي سميناها كفر العناد والإصرار، كفر العناد والاستكبار، هي عقلية التحدي، هي عقلية سمعنا وعصينا، هي عقلية ان احنا وصلنا الى مرحلة ان الله احبنا. لماذا الله احبنا وفضلنا على العالمين؟ لاننا فينا جينات تفضلنا على الاخرين، وهذه الجينات اللي تفضلنا على الاخرين ليس لها حدود، بحيث اننا ممكن ان نصل في التفضيل الى ان نتفوق على الله نفسه. هذه العقيدة اليهودية، ولذا هم يسمون جيش إسرائيل جيش الذي لا يقهر، جيش الدفاع الذي لا يقهر، يعني الذي لا يقهره الله، الذي لا يقهره الله. ولذا هم اخترعوا في الأدبيات اليهودية مسألة ان إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام غلب الرب وأقوى من الرب وضرب الرب، وانه صارع الرب على جبل الزيتون، صارع الرب وغلب الرب وجعل الرب يمرض ويبكي. هم طبعا لا يقولون هذا الكلام من باب الخيال فقط، وإنما يقولون هذا الكلام من باب ان احنا اقوى من الله، احنا اقوى من الله. واذا ديدنهم سمعنا لما يجدوا ان هم في غير قوة يستكينوا، فلما نطق الله جل الجبل فوقهم كأنه ظلة، هنا خاف. لكن لو لم ينطق جبريل عليه السلام الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه ظنوا وتأكدوا أنه واقع بهم، نزع جبل الطور وحيخبطهم به، لولا أنهم تأكدوا أن هذا سيحدث ما أزعنوا. وأرنا الله جهر، ورينا ربك إيه يعني، أرنا الله جهر. فهم ولما يجدوا أنفسهم جمعوا أسباب القوة، لأنهم علوا في الأرض مرتين، والآن هم الآن يعلون في الأرض، ويقال ان هم اللي ضربوا يقال هكذا. طيب هم لما يعلوا في الارض بيعتقد انهم خلاص صاروا اقوى من الله سبحانه وتعالى، كل ما يعلوا في الارض يقولون هكذا. فقالوا لما يجنوا ان اغنياء، اول ما يجنوا انفسهم اغنياء يقولوا ان الله فقير ونحن اغنياء، نحن نستطيع نشر الرفاهية في الشعب اليهودي، اما هو لا يستطيع. فلذا ان الله فقير ونحن اغنياء، ويد الله أما إيدينا إحنا مبسوطة. فالعقلية اليهودية عقلية رهيبة جدا، عقلية خطيرة، دائما بتفكر بمنطق التحدي للرب، اللي هو منطق الندية اللي هو يضاهئون 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 خلق الله مجرمون يضاهئون. ولذا هم الآن الاهتمام بمسألة التصوير والكليات الفنية والرسومات والثقافات القديمة وحماية الآثار في العالم وفرض الحماية حتى على الآثار المصرية الموجودة في الكرنك والأقصر وغيره وهيئة اليونسكو المخصصة لحماية ما يسمونه بالتراث الحضاري الإنساني هو كله من باب تطوير مسألة المضاهاة لخلق الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. فالمهمة صعبة على طلاب العلم، يضاهئون خلق الله، فإذا نوى المضاهاة ها تكون شر، إذا لم ينوى المضاهاة فهو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ولهما أي للبخاري ومسلم. لا مش عشان كده، لا مش عشان كده، هم عمرهم ما قالوا قبل فرعون الكلام ده، الكلام ده لما قالوه قالوه بعد الفرعون، هم فرعون أذل لهم ظلما وعدوانا من الفرعون، ظلم وعدوان منه، هو مجرم. لكن الأشياء اللي قالوها أرنا الله دي هذه كلها بعد الفرعون، إن قالوها لموسى صلى الله عليه وسلم. ولهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار. هنا الكلية لابد أن تقيد ولا تطلق. فإذا كان المصور كما ذكرنا هو مجرد يلتقط بالآلة، وقلنا التقاط بالآلة لا يشترط أن يكون الشخص على عنده أي قدرة فنية ولا حتى يعرف يمسك ريشة أو يمسك قلم يرسم به، لا يشترط. بل قلت لك نحن في الجامعات نشترط في عمال الطباعة أن يكونوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. فالمصور هنا المقصود به الذي يحسن صناعة الصور، سواء يصنعها بالرسم أو بالألوان أو بالنحت الغائر أو بالنحت البارز أو بالوشم أو بالوشية هذا أو بالوسم، كل هذا هو المقصود. كل مصور في النار، وطالما توعد بالنار فيكون التصوير من الكبائر. يجعل له هذه صورة عذابه، يجعل له بكل صورة صورها، بكل تمثال صورها نفس يعذب بها في جهنم، نعوذ بالله. يعني الصور تكون على هيئة معينة يريدها الله ويركب لها نفوسا تعذبه في النار، تعذبه في النار، نعوذ بالله. وهذا الحديث قال لهما هو في صحيح مسلم، وقال لهم عن ابن عباس وفي صحيح مسلم. يعذب، سيبين كيف يعذب، كيف تعذب هذه الصور. الله عز وجل يأتي بهذه الصور ويطلب منه أن ينفخ فيها الروح. أنت رسمت البقرة ورسمت الضفدعة ورسمت النملة ورسمت الملك فاروق ورسمت فلان وعلان ويلا انفخ فيها الروح، وليس بنفخ، فيؤمر بأن ينفخ فيها الروح، وهذا سيأتي. قال ولهما عنه مرفوعا، لهما عن عبد الله بن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا، من صور صورة في الدنيا، صور يعني رسم أو صنع كما ذكرنا بأي طريق، حتى بالأزميل بأي شيء، حتى لو بمكينة، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف ألزم، الله قال يلزمه أنفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا زيادة تبكيت وزيادة لوم وزيادة تعذيب ليذوق جزاء ما عمل وتزداد حسرته. قال ولمسلم، صحيح مسلم، عن أبي الهياج الأسدي، أبو الهياج الأسدي يعمل بوظيفتين عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وظيفة أنه وزير شرطته، وزير الداخلية، وزير الداخلية يعني قائد الجيش أيضا، لأنه قديما لم يكن هناك فرق بين الجيش والشرطة، لكن في العصور الحديثة قسموا الجيش إلى قسمين، قسم يحرس المجتمع يسمى الشرطة، وقسم يحرس الدولة يسمى الجيش. إذا مهمة الشرطة حماية المجتمع، حماية المجتمع اللي هو الداخل وسموه وزارة الداخلية، ومهمة الجيش حماية الخارج، حماية الخارج، حماية الدولة. فكان قديما وزير الشرطة هو الذي يقود الطرفين، وكان أيضا كاتبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال: قال لي علي، يعني قال لي أمير المؤمنين، قال لي علي أمير المؤمنين: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت رئيس شرطتي وأنا سأكلفك بالمهمة التالية: ألا تدع صورة، إيش صورة؟ تمثال بكل الصور اللي ذكرناه، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طيب، ألا تدع صورة، إذن أبو الهاج الأسدي سيمشي في دار أرض الخلافة، أرض الخلافة التي يتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب كان مركزه في العراق، مركزه في العراق، وأعلنت مكة والمدينة الطاعة له، بينما الشام ليست في طاعة. الشام هنا المقصود بها ليس بيت المقدس، الشام مقصود بها الشامات، الشامات اللي هي فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، هذه كلها كان هو أمير الشامات، وكان أميرا غير مأمور. الأمير اسمه أمير ليه؟ لأنه بيأتمر بأمر الخليفة. أما معاوية بن أبي سفيان فكان أميرا مأمورا أيام عمر وأيام عثمان، ولكن في أيام علي بن أبي طالب صار أميرا مستقلا، فصار كأن عندنا خلافتان، خلافة في الشام وخلافة في مكة والمدينة، ومصر محل النزاع، واليمن محل النزاع الولائي. يعني ايه محل نزاع الولائي؟ يعني هنا اليمن تنحاز الى هذا وهنا تنحاز الى هذا، اما مصر فمحل الصراع، استولى عليها علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ومكن منها محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما، ومحمد بن ابي بكر هو ربيبه، علي بن ابي طالب هو اللي رباه، تزوج امه اسماء بنت عميس وهو كان عمره سنتين وشوي، ورباه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكان ولاؤه دائما له ويعتبره اباه، فولى على مصر فقتله رجال معاوية وعمر بن العاص. قتل محمد بن بكر فين؟ في مصر. فمصر أيام كانت تحت ولاية علي بن أبي طالب، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ولاية الأمير أي معاوية بن أبي سفيان. فأبو الهاج الأسدي سيطوف بالبلاد الواقعة تحت سلطان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا يدع صورة، أي كلما رأى تمثالا طمس. فكيف يكون الطمس؟ هو سيجد تماثيل، التماثيل لما جاء يقطع الرأس، قطع الرأس هو الطمس، لأن بلا رأس لا تتخيل حياة لهذا، فيزيل الرأس. ولذا بعض الناس يعمل ظلال على العينين فقط، هذا غلط، لأنه ممكن إنسان يوجد ولا والعينان لا يريان. فإنما الصورة الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أزلت الرأس فلا حرج في الأجسام الموجودة إلا طمستها. طيب هيجد صورة في الجدار، ما احنا قلنا الصورة هاتان، إما أن تكون صورة مستقلة تمثال مستقل، أو يكون منحوت في جدار، فهنا لابد يسد النحت أو يعني بالأزميل يكشط منطقة الرأس تماما، أو يكون بارز فيزيل البروز المتعلق بالرأس، أو لو كان في ثوب فإنه يزيل من الثوب، أو يضع الثوب في الأرض فيمتهن ويداس، فهنا يكون ممتهنا لا حرج، مثل الفلوس، لأن الأموال كانت موجودة، وجميع الأموال التي كانت موجودة إلى آخر عهد علي بن أبي طالب، بل إلى آخر عهد الحسن، هي أموال ليست عربية، هي دينار ودرهم، والدينار الروماني على صورة الإمبراطور الروماني، والدرهم الفارسي على صورة الكسرى الفارسي، فلن يتعرض للأموال، وإلا مفروض يجيب كل دينار، لا يمكن، وكل درهم لا، إنما كان الصور اللي هي يخاف منها الرجوع إلى ردة العقل البشري. فالصور الموجودة على الأخشاب وعلى الجدران وعلى الثياب وعلى الستائر والمرسومة في الأراضي والمنقوشة وحدها والبارزة والغائرة، كل هذا كان مطلوب منه أن يطمسه. ويجي بعض الناس يقول لك: طيب هو لما مصر كانت مليانة تماثيل، هو علينا بطلب كان على مصر. طيب لكن السؤال هذا لازم ترده 20 سنة او 15 سنة على الاقل ترجع لعهد العهد عمر، لان مصر فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحابة لما دخلوا ما وجدوا ولا تمثال. تماثيل موجودة عندك في الفيوم وبني سويف والمنطلقة حتى اسوان والشلالات والموجودة في بسنبل وغيره، كل هذه كانت تحت الارض او كانت مطمورة. وابو الهول كان تحت الارض، وابو الهول طلعته الحملة الفرنسية سنة 1798 ميلاد، لما دخل نابليون بونابرت مصر الرمال ولقوا راس زهرة قعد يحفره حتى طيروا مناخير ابو الهول. وابو الهول هو الملك خفرع، هو نفسه الملك خفرع ولكن جسم اسد، ملك خفرع ده من الاسرة الرابعة. فالصحابة ما وجدوا تماثيل، لو وجدوا تماثيل لكانوا نسفوا التماثيل هذه الموجودة كلها الان. اما الاهرامات فدي لا قبل لاحد بان يزيلها، ثم انها ليست تماثيل، هذه مقابر، هذه مقابر ولكنها مقابر مشرفة. والقبر المشرف لازم قدر شبر، وده اعلى قمة في العالم. في لغاية وقت قريب الى وقت قريب كان الهرم الاكبر هو اعلى قمة في العالم، وكان من اعاجيب الدنيا السبع كما يقولون، وهو هرم ضخم جدا والحجارة تكفي لعمل سور حول فرنسا بالكامل. فالهرم الاكبر هذا لا قوة لاحد به، ولذا فين في زمن المأمون؟ عارفين زمن المأمون طبعا، وسنة كام؟ 218، دي سنة لا تنسى. المأمون تولى عام 218 للهجرة. المأمون زعيم العالم، أكبر قوة في العالم كله. فقالوا له عن الأهرامات، قال يضربوا وضربوا في المجانيق، لا ولا في أي حاجة. مجانيق إيه؟ تضرب بالمجانيق يرجع لك الحجر. أحجار جرانيتية ضخمة مجلوبة من الأسوان، صعب هدمها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعة. تهدمه كيف؟ هو يحتاج إلى قنبلة ذرية. طيب يبقى ألا تدع صورة إلا طمستها، أوامر مشددة لأبي الهياج الأسدي. إذن لذا قلت التماثيل والصور في الجزيرة العربية، لأنه أبو الهياج الأسدي قام بالدور. والموجود الآن في مدائن صالح والعلا وغيره في المملكة وغيرها، هذه كلها مكتشفة حديثا. إلا طمستها، عرفنا الطمس، أو حتى نكسره خالص ما في إشكال. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا يوجد قبر إلا مشرف. لماذا؟ لأن الأصل إنك لما تحفر قبرا يخرج منه إيه؟ تراب، ولما تضع الميت ستضع عليه التراب، يبقى أنت زدت جسم الميت، يبقى لابد يرتفع، لكن لا ينبغي أن يزيد على شبه، لا ينبغي أن يزيد على شبه. ولذا المعلوم من السنة إن بيوضع التراب الخارج من القبر يغطى به الميت بعد الحجارة، ولكن لا يزيد على شبر. ولذا مقابر البقيع وهي الآن فيها، كان فيها مئات الآلاف الآن ملايين، لن تجد فيها قبر مشرفا أبدا نهائيا في البقيع كله، مع أن فيه 110,000 صحابي على الأقل. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فهذه أوامر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كونوا يأمر أبا الهياج الأسدي، هذا لا يمكن إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، لما تجد تمثالا اطمص، ولما تجد قبرا مشرفا سويه بالأرض. ما خلصها بسنهم خلاص كده المتن. قال فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين. فين التغليظ الشديد؟ أشد الناس عذابا، وقوله فمن أظلم، وقوله يؤمر ينفخ فيها الروح، التنبيه على الملة وهي ترك العلة، التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله، لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني معناها من أظلم من الظلم الأنهو ده الأكبر، ده الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إذا صنع التمثال بغرض المضاهوة الشرك، هو الشرك، فهذا ظلم عظيم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم، على قدرة الله عز وجل، نقول فليخلقوا ذرة، يعني ليخلقوا شيئا فيه روح، أو شعيرة شيء فيه نمو ويغذي. هم مهما يخلقوا شيء لن يشبعك إلا إذا كان من مادة مغذية، كما يصنع مثلا الشوكولاتة والبسكويت من غيره. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، هم أشد الناس عذابا من هذه الجهة، من هذه الجهة، وإلا في عذاب شديد في أشياء أخرى. الخامسة أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها أو يعذب بها المصور أو يعذب بها المصورة، الاثنين صح، في جهنم نعوذ بالله. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، ولا يمكن لأن الروح من أمر ربي. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أمر ولاة الأمور وليس لأي أحد. فحضرتك ماشي الآن تجد تمثال مثلا في المنتزه أو تمثال في مكان وتروح كسر رأسه، لا، ليس من حقك أن تفعل هذا أبدا، أنك تستجلب مضرة رهيبة. أو تذهب إلى المقابر المرتفعة الموجودة في كل أنحاء الجمهورية وتضرب المقابر وتستويها بالأرض، هذا طبعا لا ينبغي أن يكون أبدا، هذه مفسدة كبيرة جدا. تحرك الإخوة لما سمعوا هذا الدرس من الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فهدموا المقابر فقبض عليهم وأعيد بناء المقابر أكبر مما كانت. وإخوة تحركوا هنا في أوائل الثمانينات وخربوا مقابر في الإسماعيلية فأعادت الدولة بناءها أعلى مما كان. فلا بد مراعاة المفاسد والمصالح، هذه لابد أن يقوم بها ولاة الأمور وليس الناس. وما آخر واجب على العالم إلا النصيحة، والنصيحة بالرفق واللين في أذن الحاكم وخلاص انتهينا. طيب الباب هذا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله باب ما جاء في المصورين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا الباب من أشد الأبواب. والتصوير في الأصل لم يكن هناك التصوير الحالي الذي هو حبس الظل عن طريق الكاميرا، فالكاميرات تطلق أشعة فتحتفظ بظل للشيء، والذي يأخذ هذه الصورة بالكاميرا لا يشترط أن يكون يجيد الرسم ولا يفهم في قواعد النحت أو الرسومات والأشياء من هذه. إذن لا شك أن المصورين كان مقصودا بها أمرا آخر، كان مقصودا بها أمر آخر خلاف مسألة الالتقاط بالكاميرا. فاترك مسألة الكاميرا ومسألة التصوير الفيديو الآن نتكلم فيها، ولكن نتكلم أولا عن التصوير. التصوير قديما كان يتم بصنعة التماثيل، فالمصور هو صانع التمثال، المصور هو صانع التمثال، والذي يصنع التمثال إما أن يجعله بالنحت، أن يأتي بطين أو بمادة ويصنع منها تمثالا، وكلمة تمثال يعني على مثال الشخص المصور، أو أن ينحته على جدار بنحت بارز، نحت بارز زي الجبس الآن تجد شيء بارز، عارف أنت الجبس اللي يكون زيادة على الجدار، أو بنحت غائر ويسمى الحفر. فإذا كان عندنا مستقل، تمثال مستقل مصنوع من الطين أو مصنوع من مادة، أو عندنا بارز يعني على الجدار يضيف إليه شيء يلصق كالأسمنت مثلا، أو بالنحت الغائر وهذا يكون بأداة أنك تحفر بأزميل أو بشيء فترسم صورة محفورة في الجدار. فكان عندنا النحت المستقل والنحت البارز والنحت الغائر، النحت الغائر. ووجدت طريقة أخرى عند القدماء، وهي أنه يضعون على الميت، وهذه خاصة بالميت، يضعون على الميت طبقة من الشمع الساخن جدا، شمع مصخور، ثم حين يجف هذا الشمع يأخذونه فيخرج على صورة الشخص تماما، يخرج على صورة الشخص تماما. وهناك رسم بالألوان، هذا لا غائر ولا بارز، وإنما الإنسان يستخدم ألوانا ويرسم بها على جدار أو على لوحة أو على خشبة، يرسم بها صورة لمن أراد أن يصوره. في العصر الحديث نشأت مسألة التصوير. أولا كان تصوير بالمياه، يعني كانوا يستخدمون المياه والمصور يمكث حوالي نصف ساعة أو أكثر حتى يلتقط لك صورة. ثم ظهر التصوير بالأشعة بالكهرباء هذه، وظهر أيضا التصوير المتحرك وهو الفيديو. والتصوير بغض النظر عن التصوير بالكاميرا أو اللي اسمها اللاقطة أو بالفيديو، اتركوا الآن، التصوير الذي مضى كله هو المقصود فيه في الحديث كله، يعني سواء التمثال المستقل أو التمثال البارز، النحت البارز أو النحت الغائر أو الرسم بالألوان أو بالشمع، كل هذا هو المقصود في الحديث. واعلم أن أول شرك في العالم تم بالتصوير. أول شرك في العالم، أول شرك ظهر في هذا العالم كله ظهر في التصوير، وذلك أنه ما بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون 1000 سنة كله على التوحيد. فلما قوم نوح كان عندهم رجال صالحون، هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، 5 رجال صالحون. هؤلاء الرجال 5 الصالحون كان الناس يحبونهم ويقتدون بهم ويثنون على أخلاقهم. فلما مات هؤلاء 5 حزن الناس عليهم حزنا شديدا، حزن الناس عليهم حزن شديد. فالشيطان لم يستطع في أول الأمر أن يأمر الناس بأن يصنعوا له تماثيل ويعبدونه، وإنما سول لهم من باب صناعة صور للتذكر للذكرى. وهذا موجود الآن، أنك تجد الشخص المتوفى أهله الذين يحبونه يصنعون له صورا للذكرى ويعلقونها على الجدران. فأمرهم الشيطان أن يصنعوا لهم أنصابا تماثيل تذكرهم بهم من دون أن يعبدوها. فلما طال الزمن ونسي العلم سول لهم الشيطان فعبدوها. إذن التصوير كان هو يعني صورة الشرك الأولى أو المؤدي إلى أول شرك في العالم. فلذا نقول هل التصوير الآن ممكن يؤدي إلى الشرك؟ فيقول لك بعض الناس لا لا خلاص الشرك انتهى أمره، التوحيد ظهر والدين ظهر وكل الناس عرفت الأشياء. فاعلم أن هناك قاعدة، وهي أن العقل البشري غير مأمون الردة، العقل البشري غير مأمون الردة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أنه في آخر الزمان ستكون الأصنام التي دفنت وتركت ولم يعد يعبدها أحد ستخرج ويعود الناس إلى عبادتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. أليات يعني مؤخرات، نساء دوس نساء قبيلة دوس اليمنية الشهيرة التي منها الصحابي الجليل عامر بن الطفيل، الطفيل بن عامر الدوسي، والتي منها الصحابي الشهير أبو هريرة رضي الله عن الجميع. هذه القبيلة كانت تعبد صنما يسمى ذي الخلصة، يسمى ذا الخلصة، وهذا الصنم كان يضعونه ويقيمون له عيدا، ومن شروط الاحتفال في العيد رقص النساء. فكانت النساء تطوف حول ذي الخلصة ويرقصن، ولا ترقص المرأة إلا باضطراب الأليات. فلن تقوم الساعة حتى يستخرج صنم ذو الخلصة مرة أخرى من التراب ويهتم به اهتماما كبيرا، ثم يعود الناس إلى الاحتفال به مرة أخرى وترقص النساء وتضطرب آلياتهن حوله. والاهتمام بالأصنام والتماثيل الآن موجود في العالم، بل له منظمات تنفق عليه ميزانيات هائلة، واليونسكو منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة هذه مهمتها الاهتمام بالآثار وتسمي ذلك التراث الإنساني، فهي تهتم جدا بالتماثيل، وما التماثيل إلا أصنام كانت تعبد في الجاهلية ويحتفلون بها، وسيعود الاهتمام الشديد، ولا بد أن يتحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لابد لنا من نشر التوحيد ومحاربة الشرك وتعليم أنفسنا والناس أنه لابد من الاحتياط من مداخل الشيطان. فمن أكبر مداخل الشيطان هذا الباب هو التصوير. فإذا لا خلاف في كل أنواع التصوير التي ذكرناها، لا خلاف في تحريم، بل ارتكاب كبيرة، لا خلاف في تحريم كل الأنواع التي ذكرناها. نعيدها مرة أخرى، الأنواع: التمثال المستقل، النحت الغائر، النحت البارز، الرسم بالألوان، والرسم بالشمع هي الأقنعة. كل هذه هي الكلام فيها على التحريم، وليس فيها خلاف بين علماء أهل السنة، ليس فيها خلاف. ولكن الخلاف إنما كان في مسألة التصوير الحديث بالكاميرا والتصوير الفيديو. تصوير الفيديو أخف الأنواع وأخف الألوان، والراجح أنه ليس محرما، لأنه أشبه بالصورة التي في المرآة أو الصورة التي في المياه. لأن لو في أي مكان فيه مرايا فالإنسان يتحرك تظهر صورته في المرايا، وما الفيديو إلا هكذا، مع أنه يمكن الاحتفاظ به وإعادته مرة أخرى، ولكن الفيديو كله عبارة عن التقاط حادثة له في وقت محدد بتركيز، بحيث تشبه ما يكون داخل المرآة أو داخل المياه. ولذا الأرجح فيه أنه ليس محرما، وإن كان لا ينبغي أن يستخدم إلا في الطاعات أو المباحات، ولا يستخدم في المعاصي. وأما التصوير بالكاميرا فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، وحتى الذين أحلوه كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وطبعا يبيح بعض أهل العلم الآن كالشيخ صالح علي الشيخ وغيره، الذين أباحوه قالوا هو يباح لأحوال الحاجة وليس للضرورة، في فرق بين الضرورة والحاجة. أحوال الحاجة كالباسبور اللي هو جواز السفر، والهويات اللي هي بطاقات الهويات، أو الكروت كارنيه الجامعات والمدارس والنوادي والمؤسسات والنقابات والمصالح والمدارس. إذا كل ما فيه مصلحة لا بأس به، خصوصا أنه الآن كثر الناس وازدحمت الأمور. وإذا أردنا أن نختبر الطلاب فلن نعرف فلانا من فلان إلا من خلال أن يكون لكل واحد صورة. فالآن يصعب أن تكون استخراج شهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية إلا بإثبات صاحب الشخصية، فلا بد إذن من صورة. كذلك في مسائل قيادة السيارات والرخص القيادة وغيره، فقالوا في كلما تعن حاجة فلا بأس بهذه الصور. أما استخدام الصور للذكريات وللألبومات الموجودة في البيوت، والإنسان يضع صورة على الجدار ويضع صورة عرسه وصورة امرأته وهي بجواره، فكل هذا لا ينبغي ولا يجوز. وآخرون قالوا إنه لا يجوز مطلقا، والذين قالوا بالجواز كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الذي يعني يصطنع تلك الصورة ليس مصورا، لأنه لو أي واحد أعمى، حتى لو أعمى داس على الزر تخرج الصورة، أن الكاميرا مجرد تدوس على الزر. وكذلك التصوير بماكينات التصوير هذه ما تحتاج أي خبرة، بل الآن الطباعة يعني في المؤسسات مثلا في الجامعات عندنا طباعة الاختبارات الجامعية نشترط أن يكون عامل المطبعة أميا لا يقرأ ولا يكتب، فهو أمي لأنه يطبع اختبارات، لو هو يستطيع القراءة ممكن يسرب الامتحانات إلى الناس. فبنختاره دائما، وحتى الجريد الكبرى كالأهرام وغيره يختارون شخصا ويتأكدون أن أمي لا يقرأ ولا يكتب، بحيث أنه يطبع، لأن الطباعة ليست فيها أي مهارة، ليست فيها أي مهارة. فعكس الرسام، الرسام شخص ماهر، ومهنة الرسم قد تباح أيضا في بعض الأحوال، لأنه الآن يحدث أن تقع جرائم وهناك شهود يرون المجرم فيحكون تفاصيل هذا المجرم أو ملامحه، فلو هناك رسام فنان متقن أنت تحكي له ملامح الوجه التي رأيتها في المجرم وهو يرسم بناء على كلامك أنت، ولو لم يكن بارعا في الرسم لن يصلح. فأحيانا يرسم صورة تكون طبق الأصل للمجرم ويتم القبض عليه بالفعل. فتحريم الرسم مطلقا لا ينبغي، إلى جانب أنه يجوز طبعا رسم الأشجار والأحجار والجبال والثلوج والزهور والبحار والمحيطات والسماوات، كل ما ليس فيه روح، وروح زائد حركة، لأن النبات فيه روح والنبات فيه نمو ولكن ليس فيه حركة، أما الحيوان فيه نمو وروح وحركة، وهذا هو الفرق بين الحيوان والنبات. فإذا المصور أو الرسام قد يحتاج إليه فلا حرج فيه، لكن حكم التصوير هو ما ذكرنا. إذا أنت لما تسأل في حكم التصوير فقل المصورون التصوير كل من الكبائر وحرام، ولكن الخلاف في التصوير بالآلات والتصوير بالفيديو. أما التصوير بالآلات فالراجح أنه لا ينبغي إلا لحاجة، لا مش لضرورة، لحاجة، الضرورة شيء والحاجة شيء آخر، إلا لحاجة. وأما التصوير بالفيديو فهو أخف وأهون، وهو ما هو إلا كمثل الصورة في الماء أو كمثل الصورة في المرآة، ففي الأمور المباحة والمحاضرات وغيره لا بأس به بإذن الله تبارك وتعالى، مع مراعاة أن المسألة مسألة خلافية حتى بين العلماء المعاصرين، كبار العلماء المعاصرين الحاليين. وطبعا ابن باز وابن عثيمين يعتبر من المعاصرين، والشيخ الفوزان، هناك خلاف ما بين الشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين في مسألة التصوير بالآلة هذه. هذا الحكم عموما. نأتي للحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فهو حديث قدسي. ومن أظلم، فإن سيوصف بالظلم، المصورون سيوصفون بالظلم. ومن أظلم يعني ومن أشد ظلما ممن ذهب يخلق كخلقي. هل ممكن أحد يخلق كخلق أو يخلق ليس كخلق الله؟ كيف يعني يخلق ليس خلق الله؟ هو يتخيل صورة ليست موجودة في الواقع، لكن لابد أن تكون مثل ما خلق الله عز وجل مع التركيب. يعني هو يقصد بنعم كيف، يقول ممكن إنسان يرسم حصان له 10 أرجل، أو حصان له منقار، أو حصان له جناحان، نقول هو عبارة عن خيال مركب من الموجودة، صح ولا لا؟ فهو تصور حصان وركب له أرجل وركب له أجنحة وركب له منقارا، لكن يستحيل أن الإنسان يستطيع أن يتخيل شيئا غير موجود، مستحيل مستحيل، لأنك أنت آخرتك ستتركب. لكن هل تستطيع أن تتخيل كيانا لا وجود له جزئيا ولا تركيبيا؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال، لأن خيالك مخلوق، فأنت لابد أن تتخيل حسب البيئة التي وجدت فيها، وأنت لك حدود مكانية وزمنية لا تستطيع أن تتعدها أو أن تخترقها بحال من الأحوال. ولذا قال ممن ذهب يخلق كإيش؟ كخلقي، لحتى لا يهرب إنسان ويقول لا أنا برسم صورة ليست لها وجود مماثل. فأنا مثلا أرسم امرأة لها 4 أذرع أو امرأة لها 5 عيون، نقول له لا، ما أنت الآن تركب ولكنك تحاول أن تخلق كخلق الله عز وجل. طيب تخلق كخلقي، إذن الإنسان يخلق، نعم الإنسان يخلق، والجان كذلك يخلق، لأن الجان فرع الإنسان. أما المخلوقات الأخرى فإنها لا تستطيع أن تخلق، لا تستطيع. ولذا الله جل يخلق والإنسان يخلق، فهي صفة مشتركة بين الله وبين العباد. ولكن هذه الصفة المشتركة، احنا قلنا كل الصفات المشتركة بيننا وبين الله هذا اسمه الاشتراك بقدر، لأن هناك قدر مشترك، لكن لابد من الاعتقاد بوجود قدر فارق هائل جدا لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فأنت تبصر والله يبصر، ولكن ففي قدر مشترك بين الإبصار، أنت لك إبصار والله له إبصار، ولكن إبصار الله عز وجل ليس كإبصارك، فهناك قدر مميز هائل جدا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه، فضلا عن أن إبصارك مخلوق وإبصار الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه. الخلق تحويل مادة إلى مادة، أو تحويل شيء إلى شكل آخر. والله عز وجل هو الخالق والبارئ والمصور. الله هو الخالق والبارئ والمصور والفاطر سبحانه عز وجل. فهذه الأسماء اجتمعت، الخلق والبرء والتصوير اجتمعت، فلما اجتمعت لابد أن تفترق، فيكون الخالق هو الذي يحول شيء إلى آخر. فالله عز وجل خلق الإنسان من طين، بينما خلق الماء من عدم. خلق الله الإنسان من ماء ولا من طين ولا من تراب؟ ها، من ماء ومن تراب، لأن الله جل خلق الماء من العدم يبقى برأ، وخلق الماء من العدم، ثم إنه خلق الطين ها من التراب والماء، من التراب والماء خلق منهما الطين، وخلق من الطين الصلصال كالحمأ المسنون، وخلق من الصلصال الذي كالحمأ المسنون الإنسان. يبقى مراحل خلق الإنسان، إن الله جل خلق الماء من عدم، خلق التراب من عدم سبحانه، خلق الطين من الماء والتراب جل وعلا، خلق الإنسان من الصلصال من حمأ مسنون الذي هو من الطين. فدي مراحل خلق. أما الله خلق الهواء والتراب والماء والنار، خلقها من العدم. فالخلق من العدم هو البرء، هو البرء، فبرأ هو البارئ أو الباري، البارئ أو الباري يعني الخالق من العدم سبحانه عز وجل. وابن القيم لما سئل عن معنى الخالق قال الخلق هو التنفيذ ولا إشكال، لأن الخلق هو التنفيذ بمعنى الخلق اللي هو تحويل مادة إلى أخرى. إذن الله نفذ ما كتب، ونفذ ما علم، ونفذ ما قدر، لأن الله جل قدر كل شيء، وبعد أن قدر كل شيء كتبه سبحانه عز وجل، ثم هو ينفذه بناء على ما هو في اللوح المحفوظ. وكل شيء يحدث في العالم، أي حركة، أي سكنة، أي إيمان، أي كفر، أي نفاق، أي شيء يحدث في هذا العالم، إنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل خلق السماوات والأرض. فالخلق تنفيذ ما هو موجود في اللوح المحفوظ، فلا إشكال في كلام ابن القيم. لكن أصل الخلق هو تحويل مادة إلى مادة، وطالما تحويل مادة من صورة إلى صورة فالإنسان خالق، لأنك أنت ممكن تمسك قماش وتحوله إلى ثوب، وممكن تمسك خشب وتحوله إلى كرسي أو إلى مقعد أو إلى مكتب أو إلى سفينة. فأنت ممكن تمسك مادة وتحولها إلى صورة أخرى، فده اسمه إيه؟ خلق. ولذا تبارك الله أحسنه، والأحسن البارئين الخالقين. فالخلق تحويل مادة إلى مادة. طيب، والبارئ الذي يخلق من العدم، والفاطر هي الخالق أو البارئ، وأما المصور هو الذي يضع سمات وعلامات مخصوصة للمخلوق. فالله عز وجل خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن جعل لكل شيء صورة. فصورة السماء غير صورة الجبل، غير صورة الجمل، غير صورة الحمار، غير صورة الحشرة، غير صورة النبات، غير صورة موجة البحر. كل شيء له معالم وصور، لأن الله هو المصور، لأن الله هو المصور. فهنا لما الله يلعن المصورين، هل يقصد المصور الذي يضع سمات لمخلوق؟ لا، الذي يخلق ويصور. يخلق يعني ايه؟ ايوه، فهو يمسك صلصال ويعمله على صورة رئيس او على صورة ملك او على صورة عبد صالح، فهو مسك مادة خلقها يعني غيرها في الشكل، خلقها هنا بمعنى غير الصورة ووضع لها ملامح، وضع لها صور. فانت ترى صور الفراعنة والصور على الجدران والتماثيل المتناثرة وهذه الأشياء موجودة، هي كلها خلقها أناس من قديم وصوروها. فلما يأتي فلان صور بمعنى خلق ثم أضاف الصور، لأن احنا قلنا الثلاثة هذه إن افترقت اجتمعت وإن اجتمعت افترقت. فلذا ذهب يخلق الخلق بمعنى خلق مع التصوير. وكخلق لأن قلنا لا خلق إلا خلق الله. قال فإذا كانوا يخلقوا بحق، يعني إذا كان هم يستطيعون الخلق الحقيقي وهو الخلق من العدم، أو القدرة على الخلق الذاتية، لأن هذه قدرة قدرهم الله عليها، فليخلقوا ذرة، يعني ليخلقوا نملة. النملة حيوان يتحرك له روح، والإنسان يستحيل أن يخلق نملة، لكن ممكن يخلق مثل النملة، ممكن يعمل نملة مرسومة بطين ماشي، يخلق نملة محفورة في حيطة، يخلق نملة برزة على جدار، ممكن يخلق نملة منفصلة مصنوعة من صلصال لوحدها كده، ممكن يخلق نملة إلكترونية ويحركها بريموت ويكون فيها شريحة تتحرك، ممكن يخلق ذبابة، لكن خلق بلا روح، خلق بلا روح. والأمريكان وغيرهم لما بيخلقوا الأشياء الجديدة هذه هم لا يريدون بها تطور العالم البشري أو تطوير التقدم الحضاري، هم يريدون أن ينازعوا الله عز وجل. وده قلت لك دي العقيدة الأمريكية اللي هي العقيدة اليهودية التوراتية، أن الإنسان عندهم اسمه ريبا للإله، يعني ند، الإنسان ند للإله، فيخترعون أشياء بحيث يجعلون لله أندادا، كما اخترعوا شخصية سوبرمان ورامبو وغيره، هم يريدون هذا. فهم لما بدأوا يخلقوا الروبوت اللي هو الإنسان المتحرك الإنسان الآلي، هم يريدون هم يأملون أنه سيأتي اليوم الذي يكون هذا الإنسان مع التطوير 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 مثل الإنسان الحالي، لكن لن يستطيع. هو الإنسان الآلي الآن ممكن وصل إلى أنه يراقب أشياء ويصنع ويركب آلات ويصنع سيارات ويقود طائرة ويخدم ويطبخ ويغسل ويكنس ويصارع ويلاكم، وخلقوا أيضا نساء للمتعة، نساء بلاستيك مصنوعة مخصوص، وأشياء كثيرة جدا، لكن نفخ الروح هذا الذي لا يمكن، لأن الروح مادة عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينفخ سبحانه وتعالى منها في من يشاء. فالروح مادة، ربنا عز وجل نفخ فيها من آدم عليه السلام، ونفخ فيها من فيما يشاء من خلق، لأن كل شيء مخلوق له روح، متحرك له روح لازم. فهم يريدون التطوير، ولكن هذا التطوير لن ينتهي بهم أبدا إلى أن يخلقوا فعلا ذرة، يعني نملة حقيقية. هم الآن وصل اختراع ذبابة إلكترونية بسيطة ممكن يوجهها هو أنها مثلا تقتلك، يرسلها مثلا من أسبانيا إليك هنا في الإسكندرية، تتوجه إليك أنت بالضبط، مركبة ومبرمجة بحيث توصل لك وتخبطك وتموتك. فما في إشكال، لكن هي في الآخر هي آلة ليس فيها روح، آلة ليس فيها روح. أما أن يخلقوا ذرة يعني نملة، والنملة أضعف المخلوقات، صحيح أضعف المخلوقات هو الذباب، ولكن النملة أقل منه في الحجم، أقل من الذبابة في الحجم. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، حبة بمعنى قمحة نبات، هم لا يستطيعون أبدا أن يصنعوا مادة مغذية إلا من مادة مغذية، لا يمكن أن يوجدوا غذاء للبشر إلا من الأغذية التي خرج الله عز وجل، سواء الأغذية النباتية أو الحيوانية، ولا غذاء إلا بهذا. هم لن يستطيعوا أن يصنعوا مادة مغذية إلا من مادة أصلا مغذية. فالحبة تنمو، فممكن يصنع حبة يعني على شكل قمحة، بلاستيك، زجاج، حديد، ألمونيوم، أي مادة، لكن لن تكون، لن يستطيع الإنسان أن يأكلها. فهذا هو حبة بمعنى حبة شعير أو حبة قمح. أو ليخلقوا شعيرة، ليخلقوا حبة اللي هي القمح، أو ليخلقوا شعيرة اللي هي حبة الشعير، حبة الشعير. وهذا تحدي من الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا. وفي الآخرة يطلب منهم، فهم إن عجزوا في الدنيا سيعجزون في الآخرة، والعياذ بالله. فدل هذا الحديث على أن التصوير من الكبائر، ولكن التصوير على التفصيل الذي ذكرناه، لأن هذه مسائل يكثر فيها السؤال، فأنت لابد تكون على بينة وبصيرة من هذا الأمر. فلما تسأل حكم التصوير قل له ماذا تقصد بالتصوير؟ إن كنت تقصد التمثال فهو حرام، وإن كنت تقصد النحت الغائر أو النحت البارز أو النحت المرسوم برسم أو النحت أو الرقم في ثوب أو الوشم على جسد أو الوشي تطريز في ثياب، كل هذا حرام، لأنه ممكن تخيط صورة في أو تخرق صورة. يعني أنت ممكن تأتي بقماشة وترسم بالقلم طائر ثم تخرق مكانه يظهر طائر ولكن بالتخريق، وممكن توجده بالتخييط تخيط، فهذا وشي الثوب. وممكن تشمه على الجسم أو على الصدر فده وشم. فشوف صور، شوف متعددة كيف، كل الصور بأي طريقة ها حرام إلا تصوير بالآلة والفيديو. أما التصوير بالآلة فالراجح أنه لا ينبغي إلا في حالات الحاجة، الحاجة فقط، والحاجات متعددة والأزمنة فيها أشياء متعددة. والتصوير بالكاميرا الآن أصبح لا يستغنى عنه، لا يمكن استغنى عنه. كيف مئات الآلاف اللي بالطائرات رايحة وجاية ودخول المدن ومعرفة الشخصيات، ولا يمكن. وكما ذكرنا الطلبة والعساكر الجيش وجنود الشرطة وكله لابد الآن من موجود الأصل القيد لكل إنسان. فالتصوير لم يعد يستغنى عنه، فإذا الكلام للحاجة لا إشكال فيه. وأما الفيديو فهو خفيف، وإن كان ينبغي أن يستخدم فيما ينفع الناس. فهنا الحديث هذا دل على كبيرة من فعل هذا وعلى ظلم من فعل هذا. طيب، قال ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فله الحمد أن قال يضاهئون، يعني ماذا، ما هو غرضهم، ما هو هدفهم من التصوير؟ المضاهاة، المضاهاة. فلو خلى من المضاهاة خف الذنب، لأنهم لو يريدون المضاهاة فهذا ليس كبيرة، هذا شرك. لو أرادوا المضاهاة يعني التسوية بخلق الله، يعني صنع ند لله عز وجل، هذا شرك، شرك أكبر. أما لو أرادوا شيئا غير المضاهاة فنبقى في دائرة الكبيرة. واضح إخوان؟ فالذين صنعوا تمثالا، صنعوا التمثال لمضاهاة خلق الله، هم كفروا. أما الذين صنعوا تمثال لتعظيم صاحبه، أو صنعوا تمثال لأن في كليات فنون ولابد يكون الإنسان، فهنا ارتكب كبيرة، سواء صنعوا بالغائر أو البارد أو الوشم أو الوشي أو كل الأنواع التي ذكرناها وفصلناها. فأما المضاهاة لخلق الله يعني معناها أنهم يريدون منازعة الله عز وجل، فهذا هو الكفر، لأنهم يريدون أن يكونوا أندادا لله. وذكرت لك أن المفهوم الصهي وصليبي هو مضاهاة خلق الله، تحدي الله عز وجل. العقلية اليهودية هي عقلية التحدي، اللي هي سميناها كفر العناد والإصرار، كفر العناد والاستكبار، هي عقلية التحدي، هي عقلية سمعنا وعصينا، هي عقلية ان احنا وصلنا الى مرحلة ان الله احبنا. لماذا الله احبنا وفضلنا على العالمين؟ لاننا فينا جينات تفضلنا على الاخرين، وهذه الجينات التي تفضلنا على الاخرين ليس لها حدود، بحيث اننا ممكن ان نصل في التفضيل الى ان نتفوق على الله نفسه. هذه العقيدة اليهودية، ولذا هم يسمون جيش اسرائيل جيش الذي لا يقهر، جيش الدفاع الذي لا يقهر، يعني الذي لا يقهره الله، الذي لا يقهره الله. ولذا هم اخترعوا في الأدبيات اليهودية مسألة ان اسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام غلب الرب واقوى من الرب وضرب الرب، وانه صارع الرب على جبل جبل الزيتون، صارع الرب وغلب الرب وجعل الرب يمرض ويبكي. هم طبعا لا يقولون هذا الكلام من باب الخيال فقط، وانما يقولون هذا الكلام من باب ان احنا اقوى من الله، نحن اقوى من الله. واذا ديدنهم سمعنا لما يجدوا ان هم في غير قوة يستكينوا، فلما نتق الله جل الجبل فوقهم كأنه ظلة، هنا خاف. لكن لو لم ينتق جبريل عليه السلام الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه تأكدوا أنه واقع بهم، نزع جبل الطور وحيخبطهم به. لولا أنهم تأكدوا أن هذا سيحدث ما أزعنوا. وأرنا الله جهر، ورينا ربك إيه يعني، أرنا الله جهر. فهم ولما يجدوا أنفسهم جمعوا أسباب القوة، لأن هم علوا في الأرض مرتين، والآن هم الآن يعلون في الأرض، ويقال إن هم اللي ضربوا يقال هكذا. طيب هم لما بيعلوا في الأرض بيعتقد إنهم خلاص صاروا أقوى من الله سبحانه وتعالى، كل ما يعلو في الأرض يقولون هكذا. فلما يجدوا أغنياء، أول ما يجدوا أنفسهم أغنياء يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نحن نستطيع نشر الرفاهية في الشعب اليهودي، أما هو لا يستطيع، فلذا إن الله فقير ونحن أغنياء ويد الله، أما إيدينا إحنا مبسوطة. فالعقلية اليهودية عقلية رهيبة جدا، عقلية خطيرة، دائما بتفكر بمنطق التحدي للرب اللي هو منطق الندية، اللي هو يضاهئون خلق الله، مجرمون يضاهئون. ولذا هم الآن الاهتمام بمسألة التصوير والكليات الفنية والرسومات والثقافات القديمة وحماية الآثار في العالم وفرض الحماية حتى على الآثار المصرية الموجودة في الكرنك والأقصر وغيره، وهيئة اليونسكو المخصصة لحماية ما يسمونه بالتراث الحضاري الإنساني، هو كله من باب تطوير مسألة المضاهاة لخلق الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. فالمهمة صعبة على طلاب العلم، يضاهئون خلق الله. فإذا نوى المضاهاة ها تكون شر، إذا لم ينوى المضاهاة فهو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ولهما أي للبخاري ومسلم. لا مش عشان كده هم عمرهم ما قالوا قبل فرعون الكلام ده، الكلام ده لما قالوه بعد الفرعون، هم فرعون أذل لهم ظلما وعدوانا من الفرعون، ظلم وعدوان منه، هو مجرم. لكن الأشياء اللي قالوها أرنا الله دي هذه كلها بعد الفرعون، إن قالوها لموسى صلى الله عليه وسلم. ولهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. هنا الكلية لابد أن تقيد ولا تطلق. فإذا كان المصور كما ذكرنا هو مجرد يلتقط بالآلة، وقلنا التقاط بالآلة لا يشترط أن يكون الشخص على عنده أي قدرة فنية، ولا حتى يعرف يمسك ريشة أو يمسك قلم يرسم به، لا يشترط. بل قلت لك نحن في الجامعات نشترط في عمال الطباعة أن يكونوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. فالمصور هنا المقصود به الذي يحسن صناعة الصور، سواء يصنعها بالرسم أو بالألوان أو بالنحت الغائر أو بالنحت البارز أو بالوشم أو بالوشية هذا أو بالوسم، كل هذا هو المقصود. كل مصور في النار، وطالما توعد بالنار فيكون التصوير من الكبائر. يجعل له هذه صورة عذابه، يجعل له بكل صورة صورها، بكل تمثال صوره نفس يعذب بها في جهنم، نعوذ بالله. يعني الصور تكون على هيئة معينة يريدها الله، ويركب لها نفوسا تعذبه في النار، تعذبه في النار، نعوذ بالله. وهذا الحديث قال لهما هو في صحيح مسلم، وقال لهما عن ابن عباس وفي صحيح مسلم. يعذب، سيبين كيف يعذب، كيف تعذب هذه الصور. الله عز وجل يأتي بهذه الصور ويطلب منه أن ينفخ فيها الروح، انت رسمت البقرة ورسمت الضفدعة ورسمت النملة ورسمت الملك فاروق ورسمت فلان وعلان ويض انفخ فيها الروح وليس بنافخ، فيؤمر بأن ينفخ فيها الروح، وهذا سيأتي. قال ولهما عنه مرفوعا، لهما عن عبد الله بن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من صور صورة في الدنيا، من صور صورة في الدنيا، صور يعني رسم أو صنع كما ذكرنا بأي طريق، حتى بالأزميل بأي شيء، حتى لو بمكينة، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف ألزم، الله قال لي يلزمه أنفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا زيادة تبكيت وزيادة لوم وزيادة تعذيب ليذوق جزاء ما عمل وتزداد حسرته. قال ولمسلم، صحيح مسلم، عن أبي الهياج الأسدي، أبو الهياج الأسدي يعمل بوظيفتين عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وظيفة أنه وزير شرطته، وزير الداخلية، وزير الداخلية يعني قاضي الجيش أيضا، لأنه قديما لم يكن هناك فرق بين الجيش والشرطة، لكن في العصور الحديثة قسموا الجيش إلى قسمين، قسم يحرس المجتمع يسمى الشرطة، وقسم يحرس الدولة يسمى الجيش. إذا مهمة الشرطة حماية المجتمع، حماية المجتمع اللي هو الداخل وسموه وزارة الداخلية، ومهمة الجيش حماية الخارج، حماية الخارج، حماية الدولة. فكان قديما وزير الشرطة هو الذي يقود الطرفين، وكان أيضا كاتبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال لي علي، يعني قال لي أمير المؤمنين، قال لي علي أمير المؤمنين، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت رئيس شرطتي وأنا سأكلفك بالمهمة التالية، ألا تدع صورة، إيش صورة؟ تمثال بكل الصور اللي ذكرناه، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طيب ألا تدع صورة، إذن أبو الهاج الأسدي سيمشي في دار أرض الخلافة، أرض الخلافة التي يتولاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب كان مركزه في العراق، مركزه في العراق، وأعلنت مكة والمدينة الطاعة له، بينما الشام ليست في طاعته. الشام هنا المقصود بها ليس بيت المقدس، الشام مقصود بها الشامات، الشامات اللي هي فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، هذه كلها كان هو أمير الشامات، وكان أميرا غير مأمور. الأمير اسمه أمير ليه؟ لأنه بيأتمر بأمر الخليفة. أما معاوية بن أبي سفيان فكان أميرا مأمورا أيام عمر وأيام عثمان، ولكن في أيام علي بن أبي طالب صار أميرا مستقلا، فصار كأن عندنا خلافتان، خلافة في الشام وخلافة في مكة والمدينة، ومصر محل النزاع، واليمن محل النزاع الولائي. يعني ايه محل النزاع الولائي؟ يعني هنا اليمن تنحاز الى هذا وهنا تنحاز الى هذا، اما مصر فمحل الصراع، استولى عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ومكن منها محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما، ومحمد بن ابي بكر هو ربيبه، علي بن ابي طالب هو اللي رباه، تزوج امه اسماء بنت عميس وهو كان عمره سنتين وشوي، ورباه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكان ولاؤه دائما له ويعتبر اباه، فولاه على مصر فقتله رجال معاويه وعمر بن العاص، قتل محمد بن بكر فين؟ في مصر. فمصر ايام كانت تحت ولايه علي بن ابي طالب، ثم انتقلت بعد ذلك الى ولايه الامير اي معاويه بن ابي سفيان. فابو الهاج الاسدي سيطوف بالبلاد الواقعه تحت سلطان علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لا يدع صورة، أي كلما رأى تمثالا طمس. فكيف يكون الطمس؟ هو سيجد التماثيل، التماثيل لما جاء يقطع الرأس، قطع الرأس هو الطمس، لأن بلا رأس لا تتخيل حياة لهذا، فيزيل الرأس ولذا بعض الناس يعمل ظلال على العينين فقط، هذا غلط، لأنه ممكن إنسان يوجد ولا والعينان لا يريان. فإنما الصورة الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أزلت الرأس فلا حرج في الأجسام الموجودة إلا طمستها. طيب هيجد صورة في الجدار، ما احنا قلنا الصورة هاتان، إما أن تكون صورة مستقلة تمثال مستقل، أو يكون منحوت في جدار، فهنا لابد يسد النحت أو يعني بالأزميل يكشط منطقة الرأس تماما، أو يكون بارز فيزيل البروز المتعلق بالرأس، أو لو كان في ثوب فإنه يزيل من الثوب أو يضع الثوب في الأرض فيمتهن ويداس، فهنا يكون ممتهنا لا حرج مثل الفلوس، لأن الأموال كانت موجودة، وجميع الأموال التي كانت موجودة إلى آخر عهد علي بن أبي طالب بل إلى آخر عهد الحسن هي أموال ليست عربية، هي دينار ودرهم، والدينار روماني على صورة الإمبراطور الروماني، والدرهم فارسي على صورة الكسرى الفارسي، فلن يتعرض للأموال، وإلا مفروض يجيب كل دينار لا يمكن وكل درهم لا، إنما كان الصور اللي هي يخاف منها الرجوع إلى ردة العقل البشر. فالصور الموجودة على الأخشاب وعلى الجدران وعلى الثياب وعلى الستائر والمرسومة في الأراضي والمنقوشة وحدها والبارزة والغائرة، كل هذا كان مطلوب منه أن يطمسه. وإذا يجي بعض الناس يقول لك طيب هو لما طب ما مصر كانت مليانة تماثيل، هو علي بن أبي طالب كان على مصر، طيب لكن السؤال هذا لازم ترده 20 سنة أو 15 سنة على الأقل، ترجع لعهد العهد عمر، لأن مصر فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحابة لما دخلوا ما وجدوا ولا تمثال. تماثيل موجودة عندك في الفيوم وبني سويف والمنطلقة حتى أسوان والشلالات، والموجودة في أبي سمبل وغيره، كل هذه كانت تحت الأرض أو كانت مطمورة، وأبو الهول كان تحت الأرض، وأبو الهول طلعته الحملة الفرنسية سنة 1798 1798 ميلادي، لما دخل نابليون بونابرت مصر الرمال ولقوا راس زهرة قعد يحفروا حتى طيروا مناخير أبو الهول. وأبو الهول هو الملك خفرع، هو نفسه الملك خفرع ولكن جسم أسد، ملك خفرع ده من الأسرة الرابعة. فالصحابة ما وجدوا تماثيل، لو وجدوا تماثيل لكانوا نسفوا التماثيل هذه الموجودة كلها الآن. أما الأهرامات فدي لا قبل لأحد بأن يزيلها، ثم أنها ليست تماثيل، هذه مقابر، هذه مقابر، ولكنها مقابر مشرفة، والقبر المشرف لازم قدر شبر، وده أعلى قمة في العالم في لغاية وقت قريب. إلى وقت قريب كان الهرم الأكبر هو أعلى قمة في العالم، وكان من أعاجيب الدنيا السبع كما يقولون، وهو هرم ضخم جدا، والحجارة تكفي لعمل سور حول فرنسا بالكامل. فالهرم الأكبر هذا لا قوة لأحد به، ولذا فين في زمن المأمون، عارفين زمن المأمون طبعا، وسنة كام؟ 218، دي سنة لا تنسى، المأمون تولى عن 218 للهجرة. المأمون زعيم العالم، أكبر قوة في العالم كله، فقالوا لو عن الأهرامات قال يضربوا وضربوا بالمجانيق، لا ولا في أي حاجة، مجانيق إيه تضرب بالمجانيق يرجع لك الحجر، أحجار جرانيتية ضخمة مجلوبة من الأسوان صعب هدمها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعة، تهدمه كيف؟ هو يحتاج إلى قنبلة ذرية. طيب يبقى ألا تدع صورة إلا طمستها، أوامر مشددة لأبي الهياج الأسدي. إذن لذا قلت التماثيل والصور في الجزيرة العربية، لأنه أبو الهياج الأسدي قام بالدور، والموجود الآن في مدائن صالح والعلا وغيره في المملكة وغيرها هذه كلها مكتشفة حديثا. إلا طمستها، عرفنا الطمس، أو حتى نكسره خالص ما في إشكال، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا يوجد قبر إلا مشرف. لماذا؟ لأن الأصل أنك لما تحفر قبرا يخرج منه إيه؟ تراب، ولما تضع الميت ستضع عليه التراب، يبقى أنت زدت جسم الميت، يبقى لابد يرتفع، لكن لا ينبغي أن يزيد على شبر، لا ينبغي أن يزيد على شبر. ولذا المعلوم من السنة أن بيوضع التراب الخارج من القبر يغطى به الميت بعد الحجارة ولكن لا يزيد على شبر. ولذا مقابر البقيع وهي الآن فيها كان فيها مئات الآلاف الآن ملايين لن تجد فيها قبر مشرفا أبدا نهائيا في البقيع كله مع أن فيه 110 ألف صحابي على الأقل. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذه أوامر علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا يأمر أبا الهياج الأسدي هذا لا يمكن إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لما تجد تمثالا اطمص ولما تجد قبرا مشرفا سويه بالأرض. ما خلصها بسنهم خلاص كده المتن. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين. فين التغليظ الشديد؟ أشد الناس عذابا. وقوله فمن أظلم، وقوله يؤمر ينفخ فيها الروح. التنبيه على الملة وهي ترك على العلة، التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يعني معناها من أظلم من الظلم الأنهورة الأكبر ده الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إذا صنع التمثال بغرض المضاهوة الشرك، هو الشرك، فهذا ظلم عظيم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم، على قدرة الله عز وجل. نقول فليخلقوا ذرة، يعني ليخلقوا شيئا فيه روح أو شعيرة، شيء فيه نمو ويغذي. هما مهما يخلقوا شيء لن يشبعك إلا إذا كان من مادة مغذية كما يصنع مثلا الشوكولاتة والبسكويت من غيره. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، هم أشد الناس عذابا من هذه الجهة، من هذه الجهة، وإلا في عذاب شديد في أشياء أخرى. الخامسة أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها أو يعذب بها المصور أو يعذب بها المصورة، الاثنين صح، في جهنم نعوذ بالله. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، ولا يمكن لأن الروح من أمر ربي. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أمر ولاة الأمور وليس لأي أحد. فحضرتك ماشي الآن تجد تمثال مثلا في المنتزه أو تمثال في مكان وتروح كسر رأسه، لا، ليس من حقك أن تفعل هذا أبدا، لأنك ستستجلب مضرة رهيبة. أو تذهب إلى المقابر المرتفعة الموجودة في كل أنحاء الجمهورية وتضرب المقابر وتسويها بالأرض، هذا طبعا لا ينبغي أن يكون أبدا، هذه مفسدة كبيرة جدا. تحرك الإخوة لما سمعوا هذا الدرس من الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فهدموا المقابر فقبض عليهم وأعيد بناء المقابر أكبر مما كانت. وإخوة تحركوا هنا في أوائل الثمانينات وخربوا مقابر في الإسماعيلية فأعادت الدولة بناءها أعلى من مكان. فلا بد مراعاة المفاسد والمصالح، هذه لابد أن يقوم بها ولاة الأمور وليس الناس. وما آخر واجب على العالم إلا النصيحة، والنصيحة بالرفق واللين في أذن الحاكم وخلاص انتهي. طيب الباب هذا